بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 28.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عبد الله بن خفيف عليه رحمة الله في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا زال النقل مستمرا ابن خفيف رحمه الله من ذلك هذا التعقيب على الإمام محمد بن جرير الطبري، وهو الإمام المشهور من أئمة أهل السنة، مفسر محدث مؤرخ، وله في كل الفنون قصب السبق، فهو إمام جليل ومجتهد مطلق، وله مذهب في الفقه لكنه اندرس لأنه لم يكن له أتباع يأخذون بمذهبه كالمذاهب الأربعة، لكن توجد أقواله مبثوثة في كتبه وفي الكتب التي نقلت عنه، لأنه إمام جليل متبحر في العلوم. ومن جملة مؤلفاته كتاب اسمه التبصير في علوم الدين أو في أصول الدين أو معالم الدين، يعني أصول الدين، معالم الدين معناها الأصول. وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق أخينا الشيخ علي الشبل، طبع ومحققا، وهو كتاب جيد، كتبه جوابا لأهل طبرستان، إقليم في المشرق في بلاد فارس مما يلي الاتحاد السوفيتي قديما، وينسب إليه الإمام الطبري، فهو من أهل تلك الجهة. وسأله أهلها عن مذهب التصوف فأجابهم بهذا الكتاب وبين ما يؤخذ على هذا المذهب وذكر نماذج من ذلك. ولكن المؤلف رحمه الله يقول إن هذه المآخذ ليست على الصوفية كلهم، وإنما هي من بعضهم، وإذا غلط أحد من أتباع المذهب لا يجوز أن ينسب غلطه إلى المذهب فيقال كل الصوفية كذا، إنما هذا يحسب على من وقع منه. وهذا صحيح، هذا هو الإنصاف، أنه ما ينسب غلط واحد إلى المجموعة، هذا صحيح من حيث المبدأ. ولكن الصوفية كما ذكرنا سابقا أن المتقدمين منهم أهل علم وأهل حديث وأهل زهد وورع وأهل استقامة على الدين، لكن أخذوا منح الاجتهاد في العبادة، أخذوا منح الزهد والتنسك، الاجتهاد في العبادة، فهم لا يذمون من حيث إنهم تزهدوا وتنسكوا ما دام لم يحصل منهم مخالفة للسنة. أما المتأخرون من الصوفية فقد دخلت عليهم أشياء كفرية وضلال وشطحات كبيرة، فلا يقاس متأخر الصوفية بمتقدميهم. والتصوف الآن معروف أنه مذهب ضال، مذهب منحرف في كثير من أموره، خصوصا في أمور العقيدة، ففيهم عباد القبور والأضرحة الذين يعبدون الأولياء والصالحين، وفيهم من قال بوحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين تلمساني والحلاج غيرهم. فالتصوف الصوفية المتأخرون ليسوا مثل الصوفية المتقدمين، فالمتقدمون لا يذمون مطلق، بل يقال فيهم وفيهم، أما المتأخرون من الصوفية فإنهم والعياذ بالله غلب عليهم الشر والضلال، وهذا معروف في من كتب عنهم من المؤلفين القدامى والمحدثين، كتبوا عنهم مقالات شنيعة، وهذا نتيجة للابتداع، فإنهم لما ابتدعوا هذه الطريقة وهي الاجتهاد في العبادة والتنسك والزهد، وإن كان في أولها أنها سليمة لكن تطورت فيما بعد، فالبدعة تجر إلى شر. ولهذا السلف الصالح ما كان ينسب إليهم التصوف ولا نحو هذا المنحى، بل كانوا مستقيمين على الجادة الصحيحة الواضحة، لذلك سلموا من هذه الشطحات والانحرافات. فمن لزم الصراط المستقيم ومنهج السلف سلم، ومن خرج عن ذلك ولو كان في الأول خروجه يسير أو عن اجتهاد منه ورغبة في الخير، إلا أنه يتطور إلى ما لا تحمد عقبه كما حصل للصوفية. الحاصل أن ابن خفيف يعترض على ابن جرير رحمه الله فيما قاله في الصوفية، ويقول أن هذا لا ينسب إليهم، يعني المتقدمين منهم لا ينسب إليهم وإنما ينسب إلى أفراد منهم. نعم.
قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان.
نعم.
كتب بذلك في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم.
أي نعم، لما سألوه، لأنه من تلك الجهة، ولذلك يقال له الطبري نسبة إلى طبرستان. نعم.
وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب
هذا ما أخذه ابن جرير على الصوفية، أنهم يقولون برؤية الله في الدنيا، برؤية الله في الدنيا، فإن كان المراد بذلك رؤية البصر هذا ضلال، لأن أحدا لن يرى الله في الدنيا، وإنما يرى سبحانه وتعالى في الآخرة، لأن أحدا لا يستطيع أن يرى الله في الدنيا لعظمته وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى. فإذا كان الناس لا يطيقون رؤية الملك من الملائكة، وكانوا يأتون على صور رجال وهم خلق من خلق الله، فكيف يستطيعون رؤية الله جل جلاله تقدست أسماؤه؟ فلا أحد يطيق رؤية الله في هذه الدنيا، وإنما آمن به عباده المؤمنون بناء على الأدلة القطعية والبراهين العقلية والنقلية والآيات الكونية، استدلوا عليه سبحانه وتعالى بآياته ومخلوقاته التي تفيد القطع واليقين بالله عز وجل. ولهذا يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول، الرسالة المختصرة اللي عندكم الناس يسيرة فيها علوم، يقول: إذا قيل لك بما عرفت ربك، أنت رأيت ربك بماذا عرفت؟ أنت رأيته بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، عرفت ربي بآياته ومخلوقاته، آياته الكونية مثل الشمس والقمر والسماوات والأرض، وآياته القرآنية، آياته القرآنية وهي الوحي المنزل. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات والأرض. هذا هو الذي اعتمد عليه المؤمنون الإيمان بالله عز وجل، وإلا فإنهم لم يروه. وإنما يرونه في الآخرة. هذا إذا كان المراد بالرؤية البصرية. أما إذا كان المراد بالرؤية القلبية بأن توقن بالله حتى كأنك تراه، فهذا نعم، هذا هو الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه ببصرك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تؤمن بأنه يراك، هذا هو الإحسان. والإمام ابن خفيف يقول هذا هو مقصود من قال هذا، ما يريد أنه يرى بالبصر، وإنما يرى بالبصيرة، يرى بالبصيرة. على أن الذي قال هذا إنما هو واحد من الصوفية. نعم.
فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة.
هذا وجه المؤاخذة على ابن جرير رحمه الله، هذا وجه المؤاخذة، أنه عمم على الصوفية، والمؤلف يقول لا، ما هو كل الصوفية يقولون هذا، إنما ذكره واحد منهم أيضا عليه ملاحظات. نعم.
فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم،
جهالة من ابن جرير بمذهب الصوفية، هكذا يقول. وأنا ما أظن ابن جرير أنه يجهل مذهب الصوفية، لأنه الإمام الجليل المدرك المنصف. نعم.
وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟
ابن أبي زيد ليس مرضيا عندهم، فكيف بابن أخته وهو أقل منه منزلة في العلم؟ نعم.
وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة.
أي نعم، هذا صحيح، أنه إذا شطح واحد من أتباع المذهب فلا ينسب هذا إلى المذهب وإلى كل أصحاب المذهب، إنما يخص من صدر منه ذلك، من صدر منه ذلك. نعم.
وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيه حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين.
هذا صحيح، الكلام هذا صحيح، أنه ما ينسب غلطة واحد إلى المجموعة. ولكن هل ابن جرير رحمه الله أنه فعل هذا وأنه نسب غلطة واحد إلى المجموعة؟ هذا محل نظر، لأن الصوفية المتأخرين كما ذكرت لكم كثر فيهم الضلال والانحراف، أما المتقدمون منهم فنعم، وإن كان إنهم ابتكروا هذه الطريقة، لكن كان عندهم توحيد وعندهم حديث وعندهم تفسير، كانوا نعم مثل الفضيل بن عياض الإمام المشهور ومن الصوفية، مثل بشر الحافي العابد المشهور، إبراهيم بن أدهم، هؤلاء عباد صالحون مستقيمون، والجنيد كما ذكر ذلك أو فصل ذلك عنهم الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. نعم.
واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم.
هذه نقطة أخرى، يقول إن كلام الصوفية ما كل يفهمه، لأن لهم رموز، هذا يدل على أن هذا ضلال، كيف يكون لهم رموز واصطلاحات غير اصطلاحات أهل السنة والجماعة؟ كيف يكون لهم رموز واصطلاحات ما تفهم وإنما يفهمها بعضهم من بعض؟ هذا دليل على ذم الصوفية. أهل السنة والجماعة واضحون، ما عندهم رموز ولا عندهم أشياء خفية. نعم. فهو اعترف، هو اعترف ابن خفيف رحمه الله اعترف بأن عندهم رموز وعندهم أشياء يتناقلونها بينهم، اللي ما يعرف مذهبهم يحملها على محمل سيء. أما الذي يعرف مذهبهم فإنه يتبين له مقصودهم. نعم. وهذا ذكر منه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين شيء الكثير، ذكر ما يؤخذ عليهم وما التبس على بعض الناس من مصطلحاتهم، ذكر هذا في مدارج السالكين، شرح لكتاب الهروي الشيخ الإسلام إسماعيل الهروي. نعم.
وأعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارة.
نعم.
وأعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم.
هذا قلنا هذا يذم، إنهم لهم رموز ولهم، المفروض إنهم ما يصير عندهم شيء غامض. اللي يسير على الكتاب والسنة ما عنده غموض في شيء. نعم.
ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير.
نعم. يقول إنه ما ينبغي إنه أحد يفسر كلامهم إلا وعنده خبرة، إلا وعنده خبرة بمقاصدهم ومصطلحاتهم. أما الذي لا يعرف رموزهم ومصطلحاتهم فإنه يحملها على المحمل السيء، فيكون قال عليهم ما لم يقولوه أو حملهم ما لم يتحملوه. نعم.
ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال: كثير ما يقولون رأيت الله.
نعم. من رموزهم أنه يقول رأيت الله، وهو يريد رأيته بالبصيرة، ليس المراد رؤية العين، وهذا من الموهمات، هذا من الموهمات، لا ينبغي أن يقول رأيت الله، لأن هذا يوهم أنه رأى الله بعينه في الدنيا، هذا لفظ موهم. نعم.
فقال: كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ فقال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان،
كما ذكر بعضهم.
فقال: كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لم
جعفر الصادق، جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، من أئمة أهل السنة، وهو إمام جليل، ولكن الشيعة انتحلوا عليه وادعوا أنهم أتباعه وأنه إمامهم، وكذبوا عليه الكذب الكثير، دائما يقولون قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله، سئل أبو عبد الله، وكله كذب على هذا الإمام الجليل، فهو بريء منهم ومن مذهبهم، وهو من أهل السنة والجماعة رحمه الله. نعم.
وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ فقال: رأيت الله ثم عبدته.
رأيت الله ما يقصد بذلك أنه رآه بعينه، يقصد رآه ببصيرته ثم عبده. نعم.
فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان.
فسر مراده أنه ما هو المقصود أنه رآه أنه يرى بالعيون، وإنما يرى بالبصائر والقلوب، وذلك باليقين. نعم.
فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان.
نعم.
ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم.
ثم قال: أي ابن خفيف، ابن خفيف، يرى الله جل وعلا في الآخرة كما هو قول أهل السنة والجماعة. نعم.
ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة كما سبق ذكره الله في كتابه. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة، ترى الله جل وعلا رؤية حقيقية، لأن الله يعطي المؤمنين يوم القيامة قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم. نعم.
فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا.
يقول ابن خويف: هذا قولنا أن الله يرى في الآخر لا أنه يرى في الدنيا. أما من يقول أنه يرى في الدنيا فهؤلاء أهل غباوة، وكأنه اعترف بأن فيهم من يقول أنه يرى في الدنيا، كان هذا اعتراف منه رحمه الله. نعم. دون،
ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا.
دون الجهال من أهل الغباوة فينا، كأن هذا اعتراف منه رحمه الله بأن في الصوفية من يقول ما ذكره ابن جرير، لكنه لا يعتب على ابن جرير أنه كذب على الصوفية، ولكن يعتب عليه التعميم، يعتب عليه التعميم على الصوفية أنهم يقولون هذا. نعم.
وأن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع.
نعم، هذا استمرار في النقل عن ابن خفيف في كتابه، أن مما يعتقدونه أن الله حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما خطب الناس في منى، فقال عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا يوم النحر؟ أليس هذا هو الشهر، شهر الحرام؟ أليس هذه البلدة هي مكة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ثم قالوا: نعم، نشهد أنك قد بلغت. قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعلي لا أراكم بعد عامي هذا. فلذلك سميت هذه الحجة بحجة الوداع، لأنه ودع فيها المسلمين. نعم.
وأن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع. فمن زعم
في حجة الوداع، وهو لم يحج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع لأنه ودع فيها المسلمين. نعم.
فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له
ما
يبيح
الحق، أي الله جل وعلا،
يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين، إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله.
نعم. يقول إن الله حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وهذا التحريم على المسلمين جميعا، فمن زعم أنه يصل إلى درجة يباح له الحرام غير المضطر فهو كافر، هذا عند الصوفية يقولون إن الصوفي إذا بلغ في التصوف مرتبة يحددونها، إذا بلغها سقطت عنه التكاليف وصار ما عليه حلال ولا حرام، إنما الحلال والحرام على من لم يبلغ هذه المرتبة. هذا من شطحات الصوفية وهي كفر والعياذ بالله، يزعمون أنه يمكن أن تسقط التكاليف عن بعض الصالحين إذا وصلوا إلى مرتبة من العبادة واليقين بزعمهم أنه تسقط عنه التكاليف، فلا يجب عليه صلاة ولا صيام ولا حج ولا يحرم عليه شيء، لا أي شيء حلال له، هكذا يزعمون، وهذا من أعظم كفرهم، هذا من أعظم كفر الصوفية. فإن أحدا مهما بلغ من الصلاح والزهد فإنه لا يسقط عنه شيء من الواجبات ولا يباح له شيء من المحرمات، لا الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا من دونهم، ما أحد يعفى من الواجبات. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ومع هذا كان يقوم حتى تفطرت قدماه من طول القيام، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، وكان يجاهد في سبيل الله ويقاتل الأعداء ويدخل المعركة ويقود الجيوش عليه الصلاة والسلام، ما بلغ مرتبة تسقط عنه التكاليف، وهو أفضل الخلق على الإطلاق، بل كان أسبق الخلق إلى أداء الواجبات وأبعدهم عن المحرمات، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم. فهذا من شطحاتهم الكفرية، إسقاط التكاليف عن بعض الخواص أو خاصة الخاصة كما يسمون، هذا من كفرهم وضلالهم. فإن العبد لا يزال عبدا إلى أن يموت، قال الله جل وعلا لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، ولم يجعل لنهاية العمل غاية إلا الموت، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف بغيره. أن أحدا تسقط عنه العبادات لأنه وصل، يقولون هذا وصل إلى الله وليس بحاجة إلى، فهذا من أعظم كفر الصوفية. نعم. قال إلا المضطر، فإن المضطر يباح له ما يدفع ضرورته من الحرام. حرمت عليكم الميتة والدم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أباح للمضطر أن يتناول ما يدفع ضرورته من الحرام، وليس في تلك الحالة يكون حراما عليه، بل هو مباح له في تلك الحالة، فإذا اندفعت الضرورة عاد إلى التحريم، فلا أحد يباح له الحرام إلا المضطر، إلا المضطر فقط. أما من يقول أنه يباح له بسبب أنه وصل إلى مرتبة من العبادة وإلى اليقين، فهذا كفر بالله عز وجل، وهذا شرع في دين الله ما ليس منه، وقال على الله بغير علم، هذا عند الصوفية الآن. نعم.
فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس،
إلا المضطر في حالة يلزمه فيها إحياء نفسه، إذا خاف الهلاك إن لم يأكل من الميتة، إذا خاف الهلاك إن لم يأكل من الميتة فإنه يأكل منها بقدر ما يبقي عليه حياته. نعم.
وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة،
شوف هذا رد عليهم، يقولون أنه إذا بلغ من العلم والعبادة مبلغا سقط عنه التكليف وصار يتناول ما يريد ويترك ما يريد. نعم. هذا من الشيطان، هذا من إملاء شياطين الإنس والجن. نعم.
فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم
القائل بذلك حكم عليهم بالإلحاد، القائل بأن بعض الناس يصل إلى درجة تسقط عنه تكاليف الشرعية هذا ملحد، هذا حكم على الصوفية الذين يقولون هذه المقالات بالإلحاد، لكن يقول أئمتنا ما يقولون بهذا. نعم.
فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة.
المنسلخون من الديانة، هذا حكم عليهم بالكفر والانسلاخ من الدين، وهذا من إنصافه رحمه الله وعدله في المقال. نعم.
وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله.
نعم، العشق هذا من درجات المحبة، والعشق هو المحبة مع شهوة، هذا هو العشق. الله جل وعلا أخبر أنه يحب عباده المؤمنين، وأن المؤمنين يحبونه، قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين، الله يحب جل وعلا. فالمحبة صفة من صفاته عز وجل، وهي تليق بجلاله كسائر صفاته، محبة تليق بجلاله ليست كمحبة المخلوق. والخلق يحبون الله عز وجل محبة عظيمة لا يبلغها أحد، يحبون الله عز وجل، ولذلك يعبدونه ويجاهدون في سبيله ويطيعونه لأنهم يحبونه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الكفار يحبون الله ويحبون معه غيره، أشركوا معه في المحبة. أما المؤمنون فإنهم يحبون الله محبة خالصة لا يشاركه فيها أحد، فلذلك صاروا أشد حبا لله من أهل الأصنام لأصنامهم، أو أشد حبا لله من محبة الكفار لله، إنهم يحبون الله لكن لما أحبوا معه غيره صاروا مشركين، كما أنهم يعبدون الله لكن لما عبدوا معه غيره صاروا مشركين. العبادة لا تنفع إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل، أما إذا دخلها شرك فإنها تبطل. ومن ذلك المحبة، المحبة هي أعلى درجات، أو هي أعلى أنواع العبادة، المحبة هي أعلى أنواع العبادة. فالله يحب المؤمنين والمؤمنون يحبونه، وهذا مشترك بين كل المؤمنين أن الله يحبهم وأنهم يحبون الله، هذا مشترك بين كل المؤمنين. أما الخلة، الخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة، فهذه لم ينلها من الخلق إلا اثنان، وهما إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم كما في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي أن الله يحبه أعظم درجات المحبة، وأن الخليل إبراهيم يحب الله أعلى درجات المحبة. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قبل أن يموت بخمس قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا غير أن صاحبكم خليل الله. فالذي منعه من أن يتخذ أبا بكر خليلا مع أنه يحبه محبة شديدة، هو أحب الرجال إليه، لكن لم يتخذه خليلا لئلا يشركه مع الله في الخلة. الخلة ما تقبل الاشتراك، ما تقبل الاشتراك. ولهذا لما جاء الولد لإبراهيم على الكبر وأحبه امتحنه الله، أمره بذبحه، فبادر عليه الصلاة والسلام يريد ذبح ابنه امتثالا لأمر الله، لأنه ما أحد يشارك الله في محبة إبراهيم له، لا الولد ولا غيره، ولذلك بادر بذبحه، فظهر صدقه، ظهر صدقه في محبة الله، ولذلك اتخذه الله خليلا عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله.
العشق، أما العشق فلا يجوز أن تقول أنا أحب الله، لكن ما يجوز أن تقول أنا عشقت الله، لأن العشق محبة مع شهوة، كما يعشق الرجل المرأة، والعشق معروف عند العرب، هذا لا يجوز أن يتلفظ به أحد. فتقول أنا أحب الله، لكن لا تقول أنا أعشق الله. نعم. وإن كان الصوفية فيهم من يقول هذا. نعم.
وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود
اشتقاقه، اشتقاق العشق أنه محبة مع شهوة، هذا لا يليق بالله عز وجل. نعم. وأيضا هذا لم يرد في الكتاب والسنة، إنما الذي ورد المحبة. نعم.
لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به.
أي نعم، يعني لا يجوز العشق في حق الله لأمرين: أولا أنه من ناحية اشتقاقه لا يليق بالله عز وجل، وثانيا أنه لم يرد في الكتاب والسنة، ونحن لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الصوفية من شطحاتهم أنهم يثبتون العشق لله. نعم.
وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة.
العشق يعني إثباته لله بدعة وضلالة. نعم.
وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية.
أي نعم، الله جل وعلا ذكر المحبة، وهذه عامة للمؤمنين، وذكر الخلة وهي خاصة بالخليلين عليهما الصلاة والسلام. أنقف عندما ذكره الله عز وجل. نعم.
وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات.
نعم، من شطحات الصوفية المتأخرين القول بالحلول، أن الله يحل في المخلوقات، أن الله حال في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك، فيعتقدون أن الله موجود في كل مكان، ويصرحون بهذا أن الله موجود في كل مكان، فهذا كفر بالله عز وجل، لأن الله أخبر أنه في السماء، وأنه استوى على العرش، وأنه العلي الأعلى، فهو في السماء وفوق عرشه. وأما علمه جل وعلا فهو في كل مكان، علمه لا يخلو منه مكان، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلمه في كل مكان، وهو محيط بخلقه لا يخفون عليه في أي مكان كانوا. أما هو جل وعلا فهو فوق سماواته، مستوى على عرشه، بائن من خلقه. كلمة بائن معناها أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، هذا معنى بائن من خلقه، رد على الحلولية، لأن الحلولية لا يقولون إنه بائن من خلقه، بل يقولون إنه في مخلوقاته، ولذلك يسمون بالحلولية، وهذا كفر بالله عز وجل وإلحاد، وهذا من شطحات الصوفية المتأخرين. نعم.
وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه.
بائن من خلقه، عرفتم معنى بائن من خلقه، هذا رد على الحلولية. نعم.
مستوى على عرشه،
استواء يليق بجلاله سبحانه. نعم.
وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي
هذا مسألة أخرى. خلصنا الآن من مسألة العلو ونفي الحلول، ونفي الحلول انتقل إلى مسألة الكلام، إلى كلام الله عز وجل. يقول ابن خفيف: إننا نعتقد أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. لكن الجهمية والمعتزلة يقولون إنه مخلوق حروفه ومعانيه، أما الأشاعرة فيقولون إنه من حيث المعنى غير مخلوق، وأما من حيث الحروف فهو مخلوق. فالقرآن المكتوب في المصاحف هذا مخلوق، وإنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله النفسي، كلامه معنى قائم بنفسه سبحانه، وإنما عبر عنه جبريل أو محمد. فهذا الكلام الذي معنا هذا عبارة أو حكاية عن كلام الله، لا أنه كلام الله حقيقة، إنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، كذا يقولون. فهم شاركوا المعتزلة في أن الحروف حروف القرآن أنها مخلوقة، وأما معناه فهو غير مخلوق. ألا أخذوه من مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون كلام الله منزل غير مخلوق، حروفه ومعانيه كله من الله جل وعلا، حروفه ومعانيه، وأن الله تكلم به حقيقة كما يليق بجلاله، وأنه أرسل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغه جبريل لمحمد، وبلغه محمد للأمة، بلغه محمد للأمة، فهو كلام الله جل وعلا لا كلام غيره. وإذا أضيف إلى جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة، فالمراد إضافة التبليغ، إضافة التبليغ، أو نسب إلى محمد كما في قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فالمراد نسبة التبليغ، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فأنت مثلا إذا سمعت معلقة امرئ القيس اللي يقراها فلان، يقراها محمد أو علي، هل تقول إنها الشعر هذا هو شعر علي ولا، أو تقول إن هذه معلقة امرئ القيس لأنه هو اللي قالها وابتدأها، لكن الذي يقرأها إنما هو مبلغ، مبلغ لها بصوته، مبلغ لها بصوته. أما الأصل فإنها تلفظ امرئ القيس وشعره ونظمه، هذا إذا كان في المخلوقين، ففي الخالق من باب أولى، أن كلام الله جل وعلا يضاف إليه إضافة حقيقية لا مجازية كما يقولون. نعم، وهذه رددنا الكلام فيها عدة مرات، لكن لعلها تستقر وتثبت عندكم. نعم،
وأن القرآن كلامه غير مخلوق،
كلامه جل وعلا، لأن الله أضافه إليه حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأبلغه مأمنه حتى يسمع كلام الله، فنسبه إلى نفسه نسبة حقيقية لا مجازية، لأنه هو الذي تكلم به جل وعلا. سمى القرآن كلامه، سمى القرآن كلامه، فهو كلام الله جل وعلا، حروفه ومعانيه. نعم،
وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس.
نعم، هو كلام الله، وإن حفظته في صدرك فهو كلام الله لا كلامك أنت، وحينما تقرأه فأنت تقرأ كلام الله، أنت تقرأ كلام الله، كما مثلنا لكم في معلقة امرئ القيس، أنت تحفظها، فإذا قرأتها ما نقول هذه قصيدك أبدا، ولا أحد يقول هذه قصيدة، يقول هذه قصيدة امرئ القيس، من حين يسمعها، حين يسمعها يقول هذه قصيدة امرئ القيس، لو قلت هذه لي قال لا أنت كذاب ما يملك، هذه لامرئ القيس معروفة. وإن كنت أنت تحفظها بصدرك وتقرأها بلسانك وتدرسها لأولادك فهي لا تزال معلقة من؟ امرئ القيس. كذلك القرآن ولله المثل الأعلى، إذا حفظته في صدرك أو كتبته في مصحفك أو قرأته بلسانك أو علمته أولادك أو أحدا من المسلمين فهو كلام الله عز وجل حقيقة. نعم،
ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه
خليلا وحبيبا، لأن بعض الناس يقول حبيب الله، قال الحبيب، هذا ما يكفي في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحبيب هذه مشتركة، لكن تقول خليل الله هذه أعظم منزلة، تقول محمد خليل الله ورسوله، أما اللي يكثر على الألسنة حبيب الله فهذا نقص في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة.
الخلة أعلى درجات المحبة، هذا في اللغة العرب الفصحى، ولا أحد يخالف في هذا. أما أهل الضلال فيقولون الخلة الفقر، الخلة الفقر، اتخذ الله إبراهيم خليلا أي فقيرا إليه، هل ما أحد فقير إلى الله إلا إبراهيم؟ يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. معنى هذا أن كل الخلق أخلة لله عز وجل، فليس الخلة هي الفقر. الفقر ما يقال له خلة، يقال خلة، أصابته خلة يعني حاجة، خلة ما يقال خلة. لكن هؤلاء أهل ضلال وأهل تلبيس والعياذ بالله، يغالطون حتى في الأشياء الواضحة اللي ما فيها لبس. نعم.
إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه.
الله وصف نفسه بالخلة وهي مع عبدين من عباده إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ووصف نفسه بالمحبة أنه يحب المؤمنين، وهذه عامة في كل المؤمنين والصالحين والمتطهرين والمحسنين، عامة ذي محبة عامة لخلقه المؤمنين. نعم. ففي فرق بين الخلة والمحبة. نعم.
ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة
والقاعدة أن صفات الله جل وعلا لا تدخل تحت التشبيه والتكييف، ولا تقبل التعطيل والتغيير والتبديل والتأويل، بل هي صفات حقيقية ثابتة له سبحانه، نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل، وننزه الله عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، ونثبت له الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه، لأن هناك من غلا في التنزيه حتى عطل الصفات ونفاها عن الله فرارا من التشبيه بزعمه، وهم الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابه، بالغوا وغلوا في التنزيه حتى نفوا الأسماء والصفات عن الله لأنها عندهم تقتضي التشبيه فنفوها، وأولئك غلوا في الإثبات، المشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. الوسط هو ما عليها السنة، أننا نثبتها من غير تشبيه، وننزهها عن صفات المخلوقين من غير تعطيل. نعم.
ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف.
وأما نعم، صفات الله لا تدخل تحت التكييف والتمثيل، لأنها تليق بجلاله جل وعلا، ونحن لا نحيط بالله علما إلا ما علمنا عن نفسه سبحانه أو علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم. أما صفات المخلوقين فإنها تدخل تحت التشبيه والتمثيل، هذا من الفرق بين صفات الله وصفات الخلق، أن صفات الله لا تقبل التشبيه والتمثيل، أما صفات المخلوقين فهي تقبل التشبيه والتمثيل، فتقول فلان علمه كعلم فلان كعلم فلان، تشبه علمه بعلم فلان، وتقول فلان له يد كيد فلان ووجه كوجه فلان، ولذلك إذا بغيت توصف واحد للناس تقول لهم تراه مثل فلان، أشباهه مثل أشباه فلان، فلان يشبه أباه، ومن يشابه أباه فما ظلم. فالخلق يتشابهون فيما بينهم ويمثل بعضهم ببعض، تقول فلان مثل فلان في العلم وفي الأخلاق وفي الكرم وفي مثل فلان. أما الله جل وعلا فلا يشبه ولا يمثل بأحد من خلقه، لا يمثل ولا يشبه بأحد من خلقه، ولا يعلم كيفية ذاته ولا كيفية أسمائه وصفاته إلا هو سبحانه، إلا هو سبحانه، فقد انفرد بذلك. نعم.
وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف.
نعم.
وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى
معلومة بالعلم يعني ثابتة، نعلم معناها، معلومة بالعلم يعني نعرف معناها، نعرف معنى النزول والاستواء بموجب اللغة العربية، نعرف معنى الوجه واليد بموجب اللغة العربية، نعرف معنى أن الله يتكلم، المعنى معروف لكن الكيفية مجهولة. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله سأله سائل فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، شوف يسأل عن الكيفية، قال له مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، فلا نسأل عن كيفية أسماء الله وصفاته وإنما نسأل عن معناها، لا بأس، ما معنى أن الله سميع بصير، أن له وجها، أن له يدين، أن المعنى معروف بموجب اللغة العربية التي خاطبنا الله جل وعلا بها، ما معنى علم الله عز وجل، المعنى معروف، ما معنى استوى على العرش، معناه ارتفع وعلى وصعد، المعنى معروف تفسره، لكن كيفية لا، هذه مجهولة. نعم.
وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف،
معلومة من حيث المعنى. نعم.
وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان واجب واسم الكيفية عن ذلك سائل.
نعم، ما عندنا إلا معرفة المعنى، أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات.
يكفي.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التسمي بحبيب الرحمن أو التلقب بذلك؟
لا بس، كل مؤمن يقال له حبيب الرحمن ولي الله، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكل ولي، فكل مؤمن تقي فهو ولي لله، والله يحبه وهو يحب الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يرى الله سبحانه وتعالى في المنام؟ وما صحة ما نقل عن الإمام أحمد أنه قال رأيت ربي فقلت له ما أي شيء أحب أن يتقرب إليك، فقال كلامي يا أحمد. وكذلك ما صحة ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة أنه قال رأيت ربي في المنام، هل هذه صحيحة؟
نعم، الرؤية ممكنة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام كما صح في الحديث رأى ربه في المنام، وكذلك المؤمنون يرون ربهم في الرؤيا، لكن بشرط أن يكونوا على إيمان بالله وبأسمائه وصفاته، فممكن هذا ممكن، الرؤيا في المنام ممكن، ممكن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان القول بالرؤيا أن الصحيحة هي الرؤية القلبية وأن من خالف في هذا فإنه يعد من المبتدعة، فكيف نجمع هذا بين هذا وبين قول ابن عباس؟ ما ذكر شيء.
لعله يقصد ليلة المعراج أنه رأى ربه بعينه. ابن عباس يرى هذا، لكن صحيح أنه لم يرى ربه بعينه، هذا ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنه لم يرى ربه بعينه، وإنما رآه بقلبه، رآه بقلبه رؤية قلبية لا بصرية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم
وله حديث حل علشان نجمع بينه، ما هو حديث اللي يجمع بينه الأحاديث، أما كرأي ابن عباس هذا ليس حديثا وإنما هو رأي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن المحبة أعلى درجات العبادة.
الخلة، الخلة أعلى درجات المحبة، والمحبة نعم هي أعلى درجات العبادة، لأن الذي لا يحب الله لا يعبده. نعم.
فهل المراد بذلك العبادة القلبية لأن المحبة من أفعال القلب؟
العبادة على أقسام، منها عبادة على بالقلب، ومنها عبادة على الجوارح. عبادة بالقلب مثل الخوف والخشية والمحبة والرغبة والرهبة والإنابة، هذه كلها عبادات قلبية. وأما العبادة على الجوارح مثل الذكر باللسان، ذكر الله عز وجل باللسان وتلاوة القرآن، ومثل الصيام والصلاة، كلها عبادات على الجوارح، عبادات بدنية. تكون عبادة مالية مثل الصدقة والزكاة والتبرعات، عبادات مالية. العبادة أنواعها كثيرة، ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، الأعمال أعمال القلوب وأعمال الجوارح، والأقوال أقوال اللسان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الفضيل بن عياض وبشير الحافي وغيرهم من أئمة السلف من قال بأنهم صوفية، هل هذا صحيح؟
وهل يقال عباد، يقال عباد، ما كانوا يسمونهم صوفية، إنما يسمونهم بالزهاد والعباد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض شيوخ الصوفية إنهم يصلون في المسجد الحرام مع أنهم في مكان بعيد جدا وهم لا يصلون مع الناس، فما الحكم فيهم وهل يصدقون في هذا؟
يكفرون في هذا، يكفرون في هذا، لأنهم يتركون الصلاة ويقولون إحنا نصلي في المسجد الحرام، هذا من التلبيس على الناس والكذب. وإن صح أنهم يصلون في المسجد الحرام فاللي تشيلهم شياطين، تشيلهم الشياطين تطير بهم، لأنهم أطاعوا الشياطين وانقادوا لهم فخدموهم، تخدمهم الشياطين لما كفروا بالله وأطاعوا الشياطين خدمتهم. على كل حال هذا من الكذب والتدجيل. ولذلك يروى أن قوما يصلون عندهم واحد النائم، قالوا أيقظ هذا النائم، قالوا لا هذا يصلي في المسجد الحرام، يبي ينام ويقول لهم أنا أروح أصلي في المسجد الحرام، يصدقونه في هذا لأنه ولي من أولياء الله يقولون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما نسب إلى الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله ما نسب إليه من التشيع اليسير الذي لم يصل إلى حد البدعة، هل هذا صحيح؟
ما هو صحيح، برأ الله محمد بن جرير الإمام الجليل من التشيع، ولكن فيه كتاب اسمه الإمامة والسياسة تأليف محمد بن جرير الطبري، وبالتحقيق والبحث وجد أنه شيعي متسمي مثل اسم هذا الإمام. وهذه طريقة عند الشيعة، أنه إذا صار واحد من أهل السنة مشهور سموا عليه واحد منهم علشان يضع الكذب ويقال هذا من وضع إمام أهل السنة فلان بن فلان. ومن ذلك أنهم لبسوا على ابن جرير هذا الكتاب اللي يسمونه كتاب الإمامة والسياسة، هذا محمد بن جرير الطبري الشيعي وليس السني. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقل ابن تيمية رحمه الله عن ابن خفيف قوله والشهادة قوله
نعم.
والشهادة والبراءة بدعة.
هذا يبياتي، الشهادة والبراءة يعني ما نشهد لمعين بالجنة ولا نبريه من النار، إلا بدليل. هذا سبق لكم وتكرر عليه، تعرفونه، أنه ما يشهد لمعين بجنة ولا نار، وإنما هذا إلى الله جل وعلا. لكن نحن نحسن الظن بالمسلم ونرجو له الخير، ونسيء الظن بغير المسلم ونخاف عليه من النار. نعم.
قل وهل المقصود بهذا ما يعتقده الشيعة، الشهادة لأهل البيت عموما بالجنة، وأن البراءة، اعتقاد الشيعة البراءة من الصحابة إلا ثلاثة أو إلا سبعة؟
لا، ما هو يقصد هذا، يقصد المسألة الوصولية لكتب العقائد، إنما نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البراءة عند الشيعة اللي يطالبون بها في الوقت الأخير في الحج، تبين أنهم يقصدون البراءة من أهل السنة، لأن أهل السنة عندهم كفار يسمونهم المشركين، يلبسون على الناس أنكم تبرعون من المشركين، وهم يقصدون المسلمين، هذا قصدهم، هذا أصل البراءة عندهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول أحد مدرسي اللغة العربية وهو يشرح مادة البلاغة: إن الله عبر بالجزء وأراد الكل، هل هذا الكلام صحيح؟
هذا كلام باطل، هذا يجحد إثبات الوجه لله، ويقول وجه الله أي الله، ويبقى وجه ربك أي ربك، فهذا من كلام باطل، هذا تحريف وتأويل. الوجه غير الله، الوجه صفة ذاتية وليست هي الله عز وجل، هذا حتى في المخلوقين والحيوانات، هل الوجه هو نفس الإنسان أو نفس الحيوان؟ هذا من الكذب على اللغة والكذب على الله وعلى رسوله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قال أحد العلماء في سياق الثناء على الله سبحانه: كان الله ولا مكان قبل خلق المكان ولم يتغير عما كان، ما معنى هذا القول، وهل هو صحيح، وهل فيه إنكار للعرش؟
نعم، كان الله، هذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عمى، يعني في فضاء، في فضاء. المكان مخلوق، والله منزه أنه يحل في المخلوق، والله جل وعلا لا يزال في العلو، الله جل وعلا كان في العلو أزلا وأبدا ولا يزال، وخلق المكان بعد ذلك. نعم، لأنه هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. قال: في عمى ما دونه هوى وما فوقه هوى، يعني مكان ليس مخلوقا، مكان ليس مخلوقا، ولا يزال جل وعلا في العلو، صفة ذاتية. أما الاستواء فهو صفة فعلية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: خرج قبل يومين في إحدى القنوات العراقية مجموعة من الشباب الذين قبضت عليهم القوات العراقية أثناء محاولتهم تفجير المباني وقتل أفراد الشرطة العراقية، وقد سألوهم في القناة عمن أفتاهم بذلك، فقالوا: إن الذي أفتى لنا بذلك وأن هذا العمل من الجهاد في سبيل الله هو الشيخ صالح الفوزان وسماحة مفتي السعودية، فما هو الرد على هذا الزعم، حيث إن الشباب في الأنترنت يتناقلون هذا الأمر، والكثير من الشباب السني في العراق حصل بينهم خلاف حول هذا الأمر.
هذا كذب وافتراء، إذا كانوا صادقين يبرزون الأصل الذي يعتمدون عليه، يبرزون هذه الفتوى وأنها بتوقيع فلان وختم فلان، أما الكذب كلا أفتان فلان بكذا، هذا لا يقبل أبدا، كانوا صادقين يبرزون هذه الفتوى يبينونها. نعم. نحن لا نتدخل في أمور العراق، ولا تدخلنا فيها أولا ولا نتدخل فيها، لأننا لا نعرف الحقيقة ولا نعرف، وهم ما سألونا أيضا عن هذا، شأنهم لهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نشر بالأمس في جريدة الرياض أن امرأة ويقال لها داعية إسلامية سوف تقوم بإمامة النساء والخطبة بهم يوم الجمعة بزعم تحرير المرأة المسلمة، وقد لاقت هذه المقولة قبول من بعض الجهال خارج هذه البلاد خاصة، فما هو الرأي في هذا؟ وهل هناك أحد من أئمة الفقه قال بجواز إمامة المرأة للنساء وللرجال معا؟
هذا كله من الكذب والتدجيل على الناس، ولا أعلم أحدا قال بأن المرأة تأم الرجال. أما المرأة تأم النساء، نعم هذا ورد في السنة أن أم ورقة كانت تأم أهل دارها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة تأم النساء، أما الرجال فلم يرد أن المرأة تأمهم، وإنما تكون خلف الرجل. ولو كانت واحدة تكون خلف الصف، ولو هي واحدة صلي خلف الصف. فإذا كانت لا تقف في الصف فكيف تكون أمام الصف؟ كيف تكون؟ هذا كله من الكذب والافتراء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول: والدي يدخل عليه وقت الصلاة وهو لا يزال في داخل المستشفى في غرفة غسيل الكلى، فماذا يفعل في الصلاة التي دخل عليه وقتها؟ وما هو التوجيه حفظكم الله له، حيث إنه مهتم لشأن الصلاة جدا؟
جزاه الله خيرا وأعانه وأثابه. إن كان يبي يدخل الغسيل بعد دخول وقت الظهر، في أول وقت الظهر، فإنه يصلي الظهر والعصر جميعا جمع تقديم ويدخل الغسيل، أو يبي يدخل الغسيل بعد دخول وقت المغرب فإنه يصلي المغرب ويجمع معها العشاء جمع تقديم ويدخل الغسيل. أما إذا كان بالعكس، يدخل الغسيل قبل دخول وقت الأولى، قبل دخول وقت الصلاة الأولى، فإنه يؤخر الصلاة الأولى ويجمعها مع الثانية في وقت الثانية جمع تأخير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه معلمة سنية تسأل فتقول إن عندهم مدرسة رافضية، وقد قامت المدرسة السنية بتعزيتها في قريب مات لها، فهل هذا الفعل صحيح؟
ما سألت هي، ما سألت عن هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تلبس بعض الفتيات جوارب تكون أحيانا صفراء وتكون فوق الكعبين بمقدار أصبعين، وتكون أحيانا صفراء أو غير ذلك من الألوان، هل تعتبر هذه الجوارب من لباس الشهرة؟ وهل للفتاة أن تخرج بها أمام الرجال أم لا؟
الفتاة والكبيرة والمتوسطة تلبس ما يلبسه نساء البلد، ما تلبسه المسلمات من نساء البلد، ولا تلبس لباسا يخالف لباس المسلمات في بلدها، فإن خالفت فهو شهرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح إطلاق اسم علم الكلام على العقيدة، حيث سمعنا من يقول بهذا؟
نعم، هم يسمون علم الكلام علم التوحيد، هذا على كتبهم، يجعلون عناوين على كتبهم كتاب التوحيد، وإذا قرأت فيه ولا كله جدل، كله جدل وعلم منطق، فهم يسمونه التوحيد بزعمهم، لأن التوحيد إنما يثبت بالبراهين العقلية، فهم يسمونه التوحيد من أجل هذا، وهذا غلط، ما هو بكتاب توحيد، هذا كتاب جدل، المفروض أنه يسمى كتاب الجدل، ما يسمى كتاب التوحيد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحائض إذا توضأت هل يجوز لها اللبث في المسجد كالجنب؟
الحائض إذا
توضأت،
إذا احتاجت، نعم إذا احتاجت إلى اللبث في المسجد تتوضأ دفعا للحاجة، أما إذا لم تحتاج فلا تدخل المسجد، فلتبقى خارج المسجد. لكن لو احتاجت، خافت أنها إذا صارت خارج المسجد تخاف على نفسها، تستوحش، أو الوقت بارد شديد البرودة أو مطر، تحتاج إلى دخول المسجد وهي لا تتمكن، يعني عليها الحيض، عليها الحيض، إنها تتوضأ وتقعد في المسجد بقدر الحاجة، مثل الجنوب أيضا، الجنوب لا يدخل المسجد، لكن لو احتاج فإنه يتوضأ ويجلس في المسجد دفعا للحاجة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسوف يراني في الحقيقة، هل يعني هذا؟
لأن الشيطان لا يتمثل بي، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل بي، لكن هذا في الذي يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفه شخصيا بأن أدركه ورآه، أو يعرفه من خلال صفاته صلى الله عليه وسلم الثابتة، يعرفه بصفاته الثابتة، فهذا ممكن. أما الذي لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن يأتيه الشيطان ويقول أنا الرسول، لكن إذا صار يعرف صفات الرسول فإنه لا، الشيطان لا يتصف بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهل يؤخذ من قوله فسوف يراني في الحقيقة أنه سيراه في الجنة وأن هذا الشخص من أهل الجنة؟
الله أعلم، لكن الذي أعرف أنه يقول فقد